تساعدنا والله ما يضرنا لو نستعين بالله. يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش الله، عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان. قلنا قبل ذلك إن القرآن الكريم قد أكثر في التحذير من عدوين لدودين، من الشيطان ومن بني إسرائيل. من بني إسرائيل أي اليهود، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأكثر القرآن من التحذير أيضا من الشيطان، كما قال الله جل وعلا: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فمن اللحظة الأولى للبشرية أقسم الشيطان لرب البرية أنه لا يزال يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، وأعطى على ذلك العهود والمواثيق. وقلنا قبل ذلك الشيطان معناه كما قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء. كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء. ولقد قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، الآية. فجعل الله جل وعلا من الإنس شياطين مثل الذي جعل من الجن، وهذا بنص القرآن: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وبدأنا الحديث في بداية هذا البرنامج في مداخل الشيطان لبني الإنسان، وقلنا نتعرف على هذه المداخل من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. نتعرف على هذه المداخل كي نكون على حذر. منها مثلا الغضب، وتحدثنا عنه تفصيلا، فهو مدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان. أيضا البخل، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. حينما تتصدق بالصدقة الشيطان يقول لك: ستصاب بالفقر. فهذا من مداخل الشيطان لبني الإنسان. أيضا تزيين السيئات، الشيطان يزين للعبد المعصية. أيضا تضييع أوقات الطاعات، فهذا أو مواسم الطاعات، وهذا من مداخل الشيطان لبني الإنسان، وتحدثنا عن ذلك تفصيلا بفضل الله عز وجل. نحن في هذه الحلقة نتحدث عن مدخل جديد من مداخل الشيطان، وهو تسمية المعاصي بغير أسمائها. تسمية المعاصي بغير أسمائها، يعني مثلا يأتيك الشيطان يقول لك: لا تسمي الربا ربا، بل سميه فائدة. وهذا من تلبيس إبليس يلبس على العبد: لا تقل خمر لأنها ذكرت في القرآن محرمة، ولكن قل مشروبات روحية. فيأتي الشيطان يزين للعبد المعصية فيقول له: لا تسمي الأشياء بأسمائها، لأنك لو سميت الخمر خمرا ما استطعت أن تشربها لأن القرآن حرمها. فيأتي بعض الناس يحللون الحرام، وما أكثرهم في زماننا وأيامنا، فيسمون المعاصي بغير أسمائها. يأتيك فيقول لك: لا تسمي الربا ربا، بل هذه الزيادة التي أعطيك إياها هي فائدة ليست ربا. أقول أخي الحبيب وأختي الفاضلة، أنا لست أشك لحظة واحدة ولا أقل منها أن الله عز وجل سيبعث هذه الأمة من سباتها، فتتخطى بأمر ربها مراحل تخلفها حتى تنزل المنزل الذي اختاره الله لها، طليعة للعالم تقوده إن رضي أو تسوقه إن أبى إلى الإسلام والإيمان. ولست أشك لحظة واحدة ولا أقل منها أن ذلك لا يكون بغير تمسك بدين الله عز وجل ظاهرا وباطنا، ولا يكون بغير استعلاء فوق الواقع المخالف للدين شكلا وموضوعا. وليس أعجب ممن يحيد عن الكتاب والسنة في وصف أدواء الأمة وتشخيص علاجها، وكان حسبه أن ينظر إلى آية محكمة من الكتاب العزيز، أو في سنة ماضية من سنن البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وإذا المرض والشفاء بين يديه، وإذا الداء والدواء تحت ناظريه. لقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أي أن الإمام المسلم في المجتمع المسلم يحارب من لم يكف عن الربا ويعمل فيه القتل إن لم ينتهي عنه. قال الإمام القرطبي رحمه الله: معنى الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال رحمه الله: معنى فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي أنتم أعداء لله ورسوله، ومن يقوى على حرب الله ورسوله؟ كيف تكون عدوا لله ورسوله؟ وكما هو مشاهد اليوم، فإن سياسة المال في العالم تقوم على غير سياسة المال في دين الله عز وجل. وتورط أهل الإسلام في الربا تورطا، ودخلوا في حرب مع الله ورسوله، كان من نتيجتها ما يراه كل ذي بصر من أهل الإسلام وفي أرض الإسلام وأبناء المسلمين، أفلا ترى في هذا داء عضالا مستحكما؟ وألا ترى أن هذا الداء مذكور بأعراضه ومسبباته وطرق علاجه في كتاب الله عز وجل؟ ثم إن النظر في حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يظهر للناظر أسباب الذل المسلط على الأمة، حيث عدد النبي صلى الله عليه وسلم أسبابا متى وقعت في الأمة سلط عليها ذل لا ينزع إلا بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة حيلة من الحيل الربوية، حيلة ربوية، وهي ما يسمى بين التجار حرق السلعة أو حرق البضاعة، يعني أن تأخذ بضاعة من شخص بالتقسيط ثم تبيعها له كاش بثمن أقل، وسيأتي تفصيلها معنا إن شاء الله تعالى. هذه حيلة ربوية يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر، إذا انشغلتم بالبيع والشراء والزراعة والتجارة وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية حتى تراجعوا دينكم. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أول أسباب نزول الذل شيئا متعلقا بالربا، بل حيلة مفضية إليه لا محالة، ليدل على أن الربا سبب من أسباب الذل المسلط على الأمة. يبقى الربا الذي يسمى عند الناس الآن أو عند بعض الناس الآن الفائدة، لا، هو ربا وسيظل ربا عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، وإن أفتى الذين في قلوبهم مرض أو تكلم الذين لا يعلمون. من مداخل الشيطان تسمية المعاصي بغير أسمائها. طب ما معنى الربا؟ معناه لغة الزيادة، وربى الشيء يربو ربوا ورباء أي زاد ونمى، وأربيته أي نميته، قال تعالى: ويربي الصدقات أي وينمي الصدقات. وربى الشيء أي زاد ونمى، والربو النفس العالي، والربوة ما ارتفع من الأرض وعلى. إذن معنى الربا عند علماء اللغة الزيادة، وعند علماء الشرع قال ابن قدامة رحمه الله: الربا كل زيادة. قال: الربا الزيادة في أشياء مخصوصة. وقال ابن العربي رحمه الله: كل زيادة لم يقابلها عوض. وقال صاحب معجم لغة الفقهاء: الربا كل زيادة مشروطة في العقد خالية عن عوض مشروع. أما الربا عند الغربيين فيقولون هو ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله عن معنى الربا. قلنا من مداخل الشيطان لبني الإنسان تسمية الأسماء أو تسمية المعاصي بغير أسمائها. يسمي لك الربا الذي حرمه الله تعالى في القرآن سميه فائدة، وهو ربا، وعرفناه قبل الفاصل لغة وشرعا. طب السؤال الآن، ما أنواع الربا؟ وهذا الموضوع أراه الآن من الأهمية بمكان، أن كثيرا من أبنائنا وإخواننا وأبناء جلدتنا قد وقعوا في هذا من حيث لا يشعرون. فإخواني وأخواتي، ينقسم الربا عند العلماء إلى قسمين: القسم الأول ربا الفضل، والثاني ربا النسيئة. ربا الفضل صورته أن يبيع الرجل صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء، أو أن يبيع 100 جرام من ذهب جيد 150 جرام من ذهب قديم. أي هناك تفاضل، 100 جرام ب150 أو ب120 من نفس النوع من الذهب. فهذا يسمى عند الفقهاء ربا الفضل. وقد نص الحديث على تحريم التحريم في هذه الأصناف، وهي الذهب والفضة والتمر والملح والبر والقمح، أي الشعير والقمح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والقمح بالقمح، والملح بالملح، والتمر بالتمر، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف جاز التفاضل أي الزيادة ما دام يدا بيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالورق ربا، أي الذهب بالفضة ربا، إلا هاء وهاء، أي يدا بيد. يعني لو بعت 100 جرام من الذهب ب1000 جرام من الفضة جاز ذلك، بشرط أن يكون يدا بيد، حتى لا تقع في ربا الفضل. ويدخل الربا في تلك الأصناف من وجوه، وركز معي في هذا الكلام: أولا، أن يباع الجنس الواحد بجنسه متفاضلا. يعني إيه؟ يعني أن تبيع 100 جرام من الفضة ب150 جرام من الفضة في تفاضل، هذا ربا، ربا الفضل. يبقى أن يباع الجنس الواحد بجنسه متفاضلا. ثانيا، أن يختلف الجنسان، ذهب بفضة مثلا، ولكن أحدهما حاضر والآخر غائب، ربا. لماذا؟ لابد أن يكون يدا بيد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تبيع منها غائبا بناجز، أي بحاضر، لابد يدا بيد. ثالثا، أن يباع الجنس بجنسه متساويا، 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الذهب، لا حرج أن يباع الجنس بجنسه متساويا، ولكن أحدهما حاضر والآخر غائب، ربا الفضل. يبقى خذ هذه القاعدة كي تفهم ربا الفضل، وهي إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنساء، والنساء أي التأجيل. إذا اتحد الجنسان ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، ملح بملح، شعير بشعير، إلى غير ذلك. يعني هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث، إذا اتحد الجنسان حرم الزيادة والنساء، يعني التأجيل. طب إذا اختلف الجنسان، ذهب بفضة، تمر بملح، حل التفاضل، لا حرج في الزيادة، 100 جرام من ذهب بألف جرام من الفضة لا حرج، ولكن بشرط يدا بيد. إذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء، دون التأجيل. لو فهمت هذه القاعدة فهمت ربا الفضل. يبقى ربا الفضل صورته أن يبيع الرجل صاعا من تمر بصاعين من تمر، 100 جرام من ذهب ب150 جرام من ذهب. يبقى فهمنا ربا الفضل، هذا النوع الأول من أنواع الربا. النوع الثاني ربا النسيئة، وهو ربا التأجيل. صورته له عدة صور. صورته أن يبيع الرجل شيئا إلى رجل آخر إلى أجل، فإذا حل وقت السداد ولم يسدد أخره مدة أخرى مع زيادة يفرضها عليه، أو أن يقرض الرجل رجلا آخر قرضا إلى أجل، فإذا حل وقت السداد قال له أتقضي أم تربي، هتسدد ولا أزود. أيضا من صورته قال العلماء أن تقرض رجلا قرضا إلى أجل بزيادة، خذ هذه 1000 بشرط أن تردها 1100، أو خذ هذه البضاعة سدد هذه البضاعة على أقساط، فيش مشكلة. إذا حل وقت السداد ولم يسدد يقول له هتدفع ولا أعمل لك فايدة مركبة. هذا هو ربا النسيئة، ربا القروض، سماه ابن القيم الربا الجلي، وسمي أيضا بالربا الجاهلي لأن تعامل الجاهليين بالربا كان به، وهذا الذي ذكر في القرآن، وهذا هو المذكور في القرآن الكريم في آيات البقرة وفي سورة آل عمران. كان الرجل يقرض الآخر قرضا بدون زيادة، وإذا حل السداد ولم يسدد أمهله مدة أخرى مع زيادة يفرضها عليه، يبقى غرامة التأخير ربا، هتدفع ولا زود. ربا النسيئة الذي ذكر في القرآن كما سيأتي تفصيله معنا إن شاء الله تعالى. يبقى عرفنا ربا النسيئة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على رجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل قال له أتقضي أم تربي، فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال فيتضاعف المال والأصل واحد. وقال الجصاص رحمه الله كان أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل قال له أتقضي أم تربي. لكن ربا القروض يا إخواني لم يكن خاصا في الجاهلية القديمة وحدها، بل هو اليوم أكثر منه بالأمس وأربى، بل إن النظام المالي العالمي لا يقوم إلا على أساس من ربا القروض الذي حرمه الكتاب والسنة والإجماع. يقول الدكتور فضل إلهي إن انتشار ربا القروض لم يكن في الجاهلية فحسب، بل هو النوع المنتشر الآن والمستعمل في البنوك والمصارف، وهو السبب الرئيس لكثير من المشاكل الاقتصادية العالمية اليوم، وهو السبب الرئيس لكثير من المشاكل الاقتصادية العالمية اليوم. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وكل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام بغير خلاف، لا خلاف في ذلك. يا فلان أعطني 1000 جنيه، ماشي سأعطيك 1000 بشرط أن تردها 1100 ربا، لا خلاف في ذلك. وكل قرض شرط فيه زيادة، ما دام اشترط علي أرد 1000 بزيادة، لو زيادة جنيه، لو ربع جنيه، لو ربع درهم، خلاص ربا. وكل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. للأسف قد حاول أقوام أن يحلوا ما حرم الله بما تلقيه إليهم شياطينهم من حجج فارغة لا تسقط ذبابة من ارتفاع نصف متر، حيث زعموا أن المرابي كان هو الذي يقرض نظير فائدة للمقرض، وهذا في صالح صاحب المال الضعيف. وقل لمثل هذا إن شئت: سيظل الربا ربا عند الله وعند المؤمنين، وإن أفتى الذين في قلوبهم مرض أو تكلم الذين لا يعلمون. يقول الشيخ العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله: إن النصوص القرآنية الواردة بالتحريم تدل على أمرين ثابتين لا مجال للشك فيهما. الأمر الأول أن كلمة الربا لها مدلول لغوي عند العرب كانوا يتعاملون به، وهو تأجيل زيادة الدين نظير أجل، وهو زيادة الدين نظير أجل. فهذا المعنى لا خلاف فيه، أن كلمة الربا لها مدلول لغوي عند العرب كانوا يتعاملون به، وهو زيادة الدين نظير أجل. ولا يشك عالم في أي عهد من عهود الإسلام أن زيادة الدين نظير تأجيله هو ربا محرم. الأمر الثاني هو إجماع العلماء على أن زيادة الدين نظير الأجل ربا محرم، ينطبق عليه النص القرآني. فليس لأي إنسان فقيه، هكذا يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله، فليس لأي إنسان فقيه أو غير فقيه أن يدعي إبهاما في هذا المعنى اللغوي أو عدم تعيين المعنى تعيينا صادقا، فإن اللغة عينت والنص القرآني عينه بقوله: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأنا أنصح نفسي وإخواني بقراءة هذا الكتاب الماتع في هذا الباب للشيخ العلامة الدكتور علي السالوس، أطال الله عمره في طاعة الله، وهو حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي، وقد طرح البديل الإسلامي في هذا الكتاب الماتع، فاحرص على قراءته فهو مهم في بابه. أتى في هذا الباب بفتوى مجمع الفقه الإسلامي الذي انعقد بجدة في عام 1446 من الهجرة، وبعد أن عرضت عليه، أي على المجمع، بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة من التعامل المصرفي المعاصر، وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة، أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث. وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة وبعد التأمل فيه خرج المجمع بهذا الكلام الذي أراه من الأهمية بمكان الآن، وهو: أولا، إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله، ثاني، إن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله، وكذلك الزيادة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. النقطة الأخيرة، وهي قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية على تشجيع المصارف الإسلامية القائمة لعقد التأسيس وهيئة الرقابة الشرعية. يبقى المجمع أفتى بجواز التعامل مع البنوك الإسلامية بخلاف الربوية، لأن الأخرى حرام بلا خلاف بين العلماء، وطبعا مجمع فقهي يعني مجموعة كبيرة من العلماء المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي. طبعا للحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في هذا الموضوع الذي أراه من الأهمية بمكان في برنامجكم مداخل الشيطان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إبليس ضعيف، أي نعم، وإحنا اللي ساعدناه، والله ما يضرنا.